أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
والآن ما هو الفرق بين العقيدة والمنهج؟ وهل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ والجواب: المنهج أعم من العقيدة. المنهج يكون في العقيدة وفي السلوك والأخلاق والمعاملات وفي كل حياة المسلم. كل الخطة التي يسير عليها المسلم تسمى المنهج. أما العقيدة فيراد بها أصل الإيمان ومعنى الشهادتين ومقتضاهما، هذه هي العقيدة. هل يجب على العلماء أن يبينوا للشباب وللعامة خطر التحزب والتفرق والجماعات؟ الجواب: نعم، يجب بيان خطر التحزب وخطر الانقسام والتفرق، لأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يوجد اجتماع مع الاختلاف في المنهج والعقيدة. لا يمكن الاجتماع مع اختلاف المنهج والعقيدة. وخير شاهد لذلك واقع العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كانوا متفرقين متناحرين. فلما دخلوا في الإسلام وتحت راية التوحيد وصارت عقيدتهم واحدة وصار منهجهم واحدة، اجتمعت كلمتهم وقامت دولتهم. وقد ذكرهم الله تعالى بذلك في كتابه العظيم، فقال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الله سبحانه لا يؤلف بين قلوب الكفرة والمرتدين وأهل الأهواء وأصحاب الفرق الضالة أبدا. وحال الفرق والأحزاب في الساحة اليوم أكبر شاهد ودليل. مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب. القلوب إذا اتفقت وتعارفت فإنها تأتلف، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. وقد أخرجه البخاري معلقا مجزوما به. وقال سبحانه في الكفار والمنافقين المخالفين لمنهج الإسلام وعقيدته: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقال سبحانه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إلا من رحم ربك هم أهل العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، وهم الذين يسلمون من الاختلاف، لأن الله عز وجل يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فاستثنى هؤلاء المرحومين من المختلفين، فدل على أن المختلفين غير مرحومين، لأن الاستثناء يثبت هذا الحكم المستثنى وهو على الضد مما كان قبله. إلا من رحم ربك هم أهل العقيدة الصحيحة وأتباع المنهج النبوي السديد، منهاج النبوة. هم الذين يسلمون من الاختلاف، فالذين يحاولون جمع الناس مع فساد العقيدة واختلاف المنهج يحاولون محالا، لأن الجمع بين الضدين من المحال. ولا يمكن أن يصح للمسلمين اجتماع مع الاختلاف في العقيدة ومع فساد المنهج، فلا بد من صحة العقيدة وصحة المنهج، إذ هو أعم وأشمل من العقيدة، والعقيدة داخلة فيه، إذ يشمل كل ما يتعلق بحركة حياة المسلم، يكون ضابطا لها على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. لا يؤلف القلوب ولا يجمع الكلمة سوى كلمة التوحيد. والذين يحاولون جمع الناس مع فساد العقيدة واختلاف المنهاج، هؤلاء يضمون بين صفوفهم في تجمعهم الرافضية والجهمية والأشعرية والخارجية والمعتزلية والنصرانية، وهذا لا يمكن أن يتأتى منه خير، لأن الله أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليجمع الناس على عبادة الله تبارك وتعالى وحده. والاجتماع لا يمكن أن يكون مع التحزب، فالتحزب والتفرق ضد الاجتماع، فهذا جمع بين النقيضين، لأن الأحزاب الضاد بعضهم لبعض، والجمع بين الضدين محال. والله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فنهى الله سبحانه وتعالى عن التفرق، وأمر بالاجتماع في حزب واحد وفي معسكر واحد، وهو ما كان خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، الأحزاب والفرق والجماعات المختلفة ليست مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن افتراق هذه الأمة على 73 فرقة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل عن هذه الفرقة الناجية قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فليس هناك فرقة ناجية إلا هذه الواحدة، التي منهاجها منهاج النبوة، ومنهجها ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. والذي يدعو إلى التحزب يفرق ولا يجمع، فكيف يمكن بحال من الأحوال أن يكون مع دعوته إلى التحزب متبعا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هديه، وأن يكون من هذه الفرقة الناجية التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من الفرق التي ذكر أنها في النار؟ كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهذا الأثر ذكره ابن عبد البر في التمهيد عن وهب بن كيسان، ذكر في التمهيد عن مالك قال: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبدا حتى يقول لنا: اعلموا أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. فليس لنا إلا الاجتماع على منهاج النبوة وعلى منهج سلفنا الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وأما اتباع الأهواء وأما التفرق والتحزب فليس من دين الله تبارك وتعالى، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الافتراق، وكما بين الله تبارك وتعالى في قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. خصائص الفرقة الناجية ما هي؟ الفرقة الناجية لها أصول ولها صفات، ومن أراد أن يكون ناجيا من العذاب وأن يكون من أهل السعادة في الدارين وأن يكون متبعا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فينبغي عليه أن يعرف خصائص الفرقة الناجية حتى يسعى في تحقيق ذلك ليكون منها. روى الترمذي بسنده إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من يأتي أمه على نية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. الحديث أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. وهذه الفرقة النادية التي ورد ذكرها في الحديث هم الذين اجتمعوا على الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستقاموا عليه، وساروا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم ونهج الصحابة الكرام، وهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث الشريف، وهم الذين تابعوا السلف الصالح، وساروا على نهجهم في العمل بالقرآن والسنة، وكل فرقة تخالفهم فهي متوعدة بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن جميع الفرق في النار إلا هذه الفرقة، وهي من كان على مثل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليه. هذا الحديث يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بتفرق الأمة إلى 73 فرقة وأنها كلها هالكة إلا واحدة، لم يترك وصف هذه الفرقة الناجية ملتبسا على أمته، بل بيّنه صلى الله عليه وسلم أتم بيان وبكلام جامع مانع، فقد أعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم في وصفها: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الوصف المختصر لمسلك الفرقة الناجية التي تكون متبعة في كل مسألة من مسائل الدين لما كان عليه النبي الأمين وما كان عليه الصحابة المقرمون رضوان الله عليهم أجمعين. فمن انحرف عن هذا المسلك فهو من الفرق الهالكة، لأن للفرقة الناجية وصفا، وهذا الوصف جامع مانع، فمن لم يكن بهذا الوصف فأين يكون؟ يكون في الفرق الهالكة لا محالة. فالفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين والصحابة الكرام، ويسيرون خلف الصحابة رضوان الله عليهم وعلى نهجهم ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم. فالسلف كانوا أعظم عقولا وأكثر فهوما وأحد أفهاما وألطف إدراكا، وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير القرون القرن الذي بعث فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأعظم الفضائل فضيلة العلم والإيمان، فهم أعلم الأمة باتفاق علماء الأمة، ولم يدعوا الطرق المبتدعة المذمومة عجزا عنها، بل كانوا كما قال عمر بن عبد العزيز: على كشف الأمور أقوى، وبالخير لو كان في تلك الأمور أحرى. هذا في من فردوا به عنا، أما المدارك التي شاركناهم فيها من دلالات الألفاظ والأقيسة فلا ريب أنهم كانوا أبر قلوبا وأعمق علما وأقل تكلفا وأقرب إلى أن يوفقوا فيها لما لم نوفق له نحن، لما خصهم الله تعالى به من توقد الأذهان وفصاحة اللسان وسعة العلم وسهولة الإدراك وسرعته وقلة المعارض أو عدمه وحسن القصد وتقوى الرب تعالى. فالعربية طبيعتهم وسليقتهم، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم، ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح والتعديل، ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين، بل قد غنوا عن ذلك كله. فليس في حقهم إلا أمران: أحدهما قال الله تعالى كذا وقال رسوله كذا، والثاني معناه كذا وكذا. وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين وأحظى الأمة بهما، فقواهم متوفرة مجتمعة عليهما، وأما المتأخرون فقواهم متفرقة وهممهم متشعبة. فالعربية وتوابعها قد أخذت من قوى أذهانهم شعبة، والأصول وقواعدها قد أخذت منها شعبة، وعلم الإسناد وأحوال الرواة قد أخذ منها شعبة، وفكرهم في كلام مصنفيهم وشيوخهم على اختلافهم وما أرادوا به قد أخذ منها شعبة، إلى غير ذلك من الأمور. فإذا وصلوا إلى النصوص النبوية، إن كان لهم همم تسافر إليها، وصلوا إليها بقلوب وأذهان قد كلت من السير في غيرها، وأوهن قواهم مواصلة السرى في سواها. ولكنهم أهل الاتباع الحق الذين هدوا الصراط المستقيم. هؤلاء الموفقون أهل الفرقة النادية المنصورة هم الذين هجروا البدع والأمور المستحدثة، ولم يتبعوا الأهواء ولا أهل الأهواء، ولم يتبعوا علماء الكلام ولا أهل الرأي الذين يقيسون الأمور بعقولهم وآرائهم. هؤلاء هم أهل الحديث وهم أهل العلم الذين ينفون عن السنة تأويلات الجاهلي وتحريفات الغالي وانتحال المبطلي، وهم الذين جعلوا القرآن العظيم والسنة الشريف وعقيدة السلف مقياسا للولاء والبراء، ولم يعقدوا الموالاة والمعاداة على التعصب للرجال أو على مسألة تؤصل على غير دليل يفرقون من أجلها الناس ويتحزبون عليها، إنما جعلوا القرآن العظيم والسنة المشرفة وعقيدة السلف مقياسا للولاء والبراء. هم الذين لا تستجيشهم العواطف والأهواء عند الفتن وظهور الفساد، بل يرجعون الأمور كلها إلى القرآن والسنة وفهم السلف بحكمة وروية وحزم وصبر. هم حفظة الدين لأنهم هم الذين يتعلمون القرآن العظيم ويعرفون تفسيره وأحكامه، ويتعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويفقهونها بفقه السلف الكرام من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ويبلغونها للناس. يجلسون في المساجد للتعلم والتعليم كدأب سلفهم الصالحين، ويرحلون في طلب العلم والحديث، وليس عندهم مناجات ولا سريات ولا حزبيات دون العامة والخاصة، بل يلتفون حول العامة والخاصة ويناصحونهم ويشاركونهم في أفراحهم وأتراحهم، ويسمعون ويطيعون لمن ولاه الله أمرهم في غير معصية، ويدعون لهم بالصلاح والبطانة الصالحة، ويؤدون إليهم حقوقهم ويسألون الله حقوقهم. قلوبهم للعامة والخاصة نظيفة، وألسنتهم وجوارحهم عن الخيانة والخبث بعيدة. وما من مبتدع يظهر برأي مستحدث إلا كانوا له بالمرصاد. هم الذين يحبون السنة ويعملون بالسنة ويوالون أهل السنة ويبغضون أهل البدع ويهجرون البدع وأهلها ويعادون أهل البدع، ولم تفرقهم الأهواء والحزبيات بل تجمعهم السنة، فعليها يجتمعون وبها يتحابون ويتآلفون، ولأجلها يوالون ويعادون. لا يعرفون حب النفس ولا الانتصار والانتقام لها، بل يغارون وينتقمون لله ولدينه ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان عليه قدوتهم وأسوتهم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة في الدين، ثم أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، لأن الله تعالى زكاهم، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم رباهم، وتوفي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، وهم حملة الدين علما وعملا، وقد نقلوا لنا القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بمقتضاهما، ولم تظهر فيهم الأهواء والبدع والمحدثات في الدين، والحق والهدى يدوران معهم حيث داروا، ولم يجمعوا إلا على الحق، بخلاف غيرهم من الطوائف والمنتسبين للأشخاص والشعارات والفرق، فإنهم قد يجتمعون على الضلالة. قال الإمام الشاطبي رحمه الله عند قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. وحاصل الأمر أن أصحابه كانوا مقتدين به، مهتدين بهديه، جاء مدحهم في القرآن الكريم، وأثنى عليهم متبوعهم محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. فقال تعالى في مدح نبيه صلى الله عليه وسلم والثناء عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. فالقرآن إذن هو المتبوع على الحقيقة، وجاءت السنة مبينة له، فالمتبع القرآن، والمتبع للسنة متبع للقرآن، والصحابة كانوا أولى الناس بذلك، فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية الداخلة للجنة بفضل الله، وهو معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. فالكتاب والسنة هما الطريق المستقيم، وما سواهما من الإجماع وغيره فناشئ عنهما راجع إليهما، هذا هو الوصف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي، وهذه هي شية الفرقة الناجية، وهذه صفتها. هذا الوصف الذي ذكره الشاطبي رحمه الله هو الوصف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو معنى ما جاء في الرواية الأخرى من قوله صلى الله عليه وسلم في بيان الفرقة الناجية الجماعة، لأن الجماعة في وقت الإخبار كانوا على هذا الوصف، يعني ليست كلمة مطلقة من غير قيد، فتروح الأفكار والأوهام والآراء بها في أودية الظنون باحثة عن صيد من أجل أن تجعل الجماعة بمعناه. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر أخبر عما كان واقعا في عصره، قال الجماعة، والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا على الكتاب والسنة كما مر ذكر ذلك. قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت أبي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. ثم قال سمعت أبا عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الأدامية بمكة يقول سمعت موسى بن هارون يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول، وقد سئل عن معنى هذا الحديث، لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال الإمام أحمد في شرح هذا الحديث إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. قال القاضي عياض رحمه الله أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. قال القاضي عياض رحمه الله أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، لأن الوهم قد يدخلها هنا فيقال ولكن قد لا يكون الرجل محدثا فيظن أن أصحاب الحديث الذين ذكرهم الإمام أحمد وفسر بهم الطائفة المنصورة هم الذين يعالجون الحديث النبوي تحملا وأداء دراية ورواية، فبين أنهم الذين يعتقدون مذهب أهل الحديث، فالأمر أعم من ذلك وأشف. الأولون الذين يعالجون الحديث النبوي تحملا وأداء دراية ورواية يدخلون دخولا أوليا، ولكن كل من انتمى إلى مذهبهم وإلى اعتقادهم وإلى طريقهم فهو منهم، لأن هذا يؤدي في النهاية إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حملوا. ثم قال الحاكم رحمه الله وفي مثل هذا قيل من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحق. ولقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التي يرفع الخذلان عنها إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث، ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محجة الصالحين واتبعوا آثار السلف من الماضين ودمغوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، من أحق بهذا من قوم آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الدمن والأوطار وقنعوا بالبؤس في الأسفار مع مساكنة العلم والأخبار وقنعوا عند جمع الأحاديث والآثار بوجود الكسر والأطمار، قد رفضوا الإلحاد الذي تتوق إليه النفوس الشهوانية وتوابع ذلك من البدع والأهواء والمقاييس والآراء والزيغ، جعلوا المساجد بيوتهم وجعلوا أساطينها متكأهم وجعلوا بواريها فرشهم. فهؤلاء هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الذين استثناهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم روى بسنده عن عمر بن حفص بن غياث قال: سمعت أبي وقيل له: ألا تنظر إلى أصحاب الحديث وما هم فيه؟ قال: هم على ما هم خيار القبائل، فأهل الحديث الذين هم خير أهل الدنيا يشتغلون بالحديث ويعرفون مقاصده ويعتقدون دلالاته ويرجعون في فهمه إلى أصحاب رسول الله، لأن من الصوفية والمنحرفين من يشتغلون بعلم الحديث، بل جملة من المبرزين في علم الحديث من أهل البدع، فليس هذا بمراد، وإنما أصحاب الحديث الذين هم خير أهل الدنيا كما قال حفص بن غياث هم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وإن كان الواحد منهم لا يعرف في الحديث رواية ودراية الشيء المذكور، ولكن هم على هذا الاعتقاد والمنهاج الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم خير أهل الدنيا. وروى عن أبي بكر بن عياش قال: إني لأرجو أن يكون أصحاب الحديث خير الناس، يقيم أحدهم ببابي وقد كتب عني، فلو شاء أن يرجع ويقول: حدثني أبو بكر جميع حديثه فعل، إلا أنهم لا يكذبون. يقول: يأتي الرجل ليحمل عني، فربما حمل حديثا واحدا وكتبه عني، لو شاء أن يرجع إلى أقصى المغرب مثلا ثم يفتري ويقول: لقد سمعت جميع ما عند أبي بكر بن عياش، لو شاء فعل. قال: ولكنهم لا يكذبون، وكيف يكذب أهل الحديث ومن هو على منهاج النبوة؟ ثم قال رحمه الله: ولقد صدق جميعا أن أصحاب الحديث خير الناس، وكيف لا يكونون كذلك وقد نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم، وجعلوا غذاءهم الكتابة وثمرهم المعارضة واسترواحهم المذاكرة وخلوقهم المداد ونومهم السهاد واصطلاءهم الضياء وتوسدهم الحصى، فالشدائد مع وجود الأسانيد العالية عندهم رخاء، ووجود الرخاء مع فقد ما طلبوه عندهم بؤس وبلاء، فعقولهم بلذاذة السنة غامرة، وقلوبهم بالرضاء في الأحوال عامرة، تعلم السنن سرورهم، ومجالس العلم حبورهم، وأهل السنة قاطبا إخوانهم، وأهل الإلحاد والبدع بأسرها أعداؤهم. هذا على المعنى الأخص في الذين يطلبون الحديث رواية ويتتبعونه في مظانه ويرحلون إلى شيوخه وحامليه، فهؤلاء هم الطائفة المنصورة كما فسرها أحمد بن حنبل رحمه الله. ولكن على المعنى الأخص قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون، يعني من كان على طريقة أهل السنة والجماعة، أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويثيرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. إذن فطريقة أهل السنة والجماعة اتباع الآثار، يتبعون ما ورد عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم، ولا يفهمون ذلك بعقولهم استقلالا، ولا يحملونه على آرائهم حملا، وإنما يرجعون ذلك إلى من هو أقعدوا به ممن جاء بعدهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، هم أهل السنة والجماعة. ولذلك قال العلماء كالإمام البربهاري رحمه الله وغيره: إن ذلك إنما يكون بالعودة لما كانوا عليه قبل الافتراق، قبل الاختلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد بهذا الظرف الزماني، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهم لم يكونوا مختلفين، يعني لم يختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد، ولم يقع منهم قط مقاربة لأهل البدع، كما في أول حديث في صحيح مسلم رحمه الله، وهو ما كان من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أخبر بحال القدرية الذين يقولون لا قدر والأمر أنف، فقال: أخبرهم إذا لقيتهم أنهم براء مني وأني بريء منه. فهذا ما كان عليه أصحاب رسول الله، كانوا لا يوادون ولا يعاشرون ولا يخالطون من يحاد دين الله تبارك وتعالى، ومن يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يتنازلون عن شيء من ذلك رضوان الله عليه. فمن أراد أن يكون من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة فليكن على مثل ما كانوا عليه رضوان الله عليه. وهؤلاء هم الذين أخذوا الإسلام خالصا لا يشوبه شيء، ولذلك صار من سار على نهجهم متمسكا بالإسلام المحض الخالص من الشوب، فسموا بأهل السنة والجماعة، فهم أهل السنة والجماعة، منهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، هم أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايته، وهم الطائفة المنصورة. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وقد مر التنبيه إلى ما في هذا النص من معنى جليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خالفهم، المخالف يكون من خارج، ولا من خذلهم، المخذل والخاذل يكون من الداخل، فالذين ينتمون إلى منهاجهم على نحو من الأنحاء، ولكن يخذلون ويختلفون من الداخل، هؤلاء لا يضرون شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد عصم الله رب العالمين من كان على منهاج النبوة من الخذلان، عصم الله رب العالمين الطائفة المنصورة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة من الخذلان، لا تخذل أبدا، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. وقال أيضا رحمه الله: وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من أجل العلامات الفارقة بين الصادقين وغيرهم، بين أهل الحق والذين يدعون أنهم على الحق وليسوا منه بسبب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل، فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين كأتباع الآئمة والمشايخ فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم المعيار، فيوالي من وافقه ويعادي من خالفه. فينبغي للإنسان أن يعود نفسه التفقه الباطن في قلبه والعمل به، فهذا زاجر. وكمائن القلوب تظهر عند المحن، وكمائن القلوب تظهر عند المحن، وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول أصحابه ولا يناجز عليها، بل لأجل أنها مما أمر الله به ورسوله أو أخبر الله بها ورسوله، لكون ذلك طاعة لله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا تجد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليل عليه، بل يوالون على إطلاقها أو يعادون من غير أن تكون منقولة نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة، من غير أن يكونوا هم يعقلون معناه ولا يعرفون لازمها ومقتضاه. وقال رحمه الله: وليس لأحد منه، يعني المعلمين، أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه، بل من فعل ذلك منهم كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا واليا ومن خالفهم عدوا باغيا، بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله أن يطيعوا الله ورسوله ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله ويحرموا ما حرم الله ورسوله ويرعوا حقوق الله ورسوله. وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية هم أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها، وهم أهل الاتباع لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاه ومعاداة لمن عاداه، الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة، فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يجعلون ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه، وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى الله، يعني إلى كتابه، وإلى رسول الله، يعني إلى سنته صلى الله عليه وآله وسلم، ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف على حسب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، فما كان في معاني تلك الألفاظ المجملة التي تنازع فيها الناس موافقا للكتاب والسنة أثبتوه، وما كان مخالفا للكتاب والسنة أبطلوه، ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، فإن اتباع الظن جهل واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم، وجماع الشر الجهل والظلم. قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وذكر التوبة في آخر السورة لعلمه عز وجل أنه لا بد لكل إنسان من أن يكون فيه جهل وظلم، ثم يتوب الله على من يشاء. فلا يزال العبد المؤمن دائما يتبين له من الحق ما كان جاهلا به ويرجع عن عمل كان ظالما فيه، وهي التوبة التي ذكرها الله رب العالمين بعد أن ذكر أن الإنسان حمل الأمانة إنه كان ظلوما جهولا. فلا بد لكل إنسان من أن يكون فيه جهل وظلم ثم يتوب الله على من يشاء. فلا يزال العبد المؤمن دائما يتبين له من الحق ما كان جاهلا به، وهو ينشد الحق والصواب والخير، وهو رائده يبحث عنه ويتطلبه، وأيضا يرجع عن عمل كان ظالما فيه. وينبغي على العبد أن يكون متجردا كما أمر الله تعالى الذين كانوا يحادون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إن به جنة، وكانوا يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله تعالى في كتابه، فنصحهم الله تبارك وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغهم تلك النصيحة: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فأمرهم الله تعالى ألا يفكروا تفكيرا جماعيا، وألا يتناولوا المسألة على الشيوع، وأمرهم الله جل وعلا أن ينتحي الواحد منهم ناحية ثم يتفكر متجردا. قل إنما أعظكم أن تقوموا لله متجردين من الهوى فرادى كل وحدة، فإن لم يخف عليكم ذلك وأبيتم إلا المشاركة فمثنى مثنى، الرجل مع الرجل، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، ولو رجعتم إلى تاريخه وتاريخكم لعلمتم الحق في شأنه صلى الله عليه وسلم وشأنكم، ولكن لأنكم تفكرون تفكيرا جماعيا كما يفكر القطيع، وكل منكم يسير في قطيع لا يحدد هدفه ولا يعلم غرضه ولا يدري نهاية سعيه ولا غاية مسيره، وهذا خطر كبير عليكم. وأما من تفكر كما أمرته فلعل من تفكر على هذا النحو الذي طلبته منكم أن يعيد الأمر إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لن يحيا في هذه الحياة مرتين، الحياة مرة وفرصة واحدة يؤتيها الله تبارك وتعالى الأحياء من عباده، ثم يتوفاهم الله تعالى ويحاسبهم على ما صنعوا في حياتهم من خير وشر، من قليل وكثير، من اعتقاد وقول وعمل. فإذا الأمر جد لا هزل فيه، وخطير لا تساهل معه، وإنما هو المستقبل الحق، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة الحق بدليله ويبحث عنه في مضانه، ولا يتعصب، لأنه ربما كان متعصبا للباطل، خاصة إذا كان يتعصب لغير قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إذا تعصب لأقوال الرجال وإذا تعصب للشيوخ فإنه لا يرى إلا ما يراه من تعصب له. والنصيحة أننا نقول للمخالف لمنهاج النبوة: ابتعد قليلا كي ترى أفضل، لأن الإنسان إذا جعل مكتوبا أمام عينيه فقربه جدا فإنه لا يقرأ شيئا، ولكن إذا ابتعد قليلا فإنه يرى أفضل. ابتعد قليلا كي ترى أفضل، وراجع نفسك وتأمل فيما أنت عليه وما تصير إليه، والله المستعان. فالمقصود بيان أن الفرقة الناجية المنصورة هم أهل الحديث، وهم العلماء السائرون على مسلك السلف الصالح ومنهاج النبوة، ومن تمسك بطريقته من العامة والخاصة. فلا يقال إن أهل الحديث هم الذين يعلمون الحديث ويروون الحديث ويفقهون الحديث ويعرفون شروح الحديث، لا، بل هؤلاء علماء الفرقة الناجية. أما العامة الذين يسيرون على منهاجهم في الاعتقاد وفي منهاج الحياة وفيما يتعلق بالمعاملات والسلوك والأخلاق وما أشبه، فهؤلاء معهم، وهم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: هم الجماعة. وأعلم أيها الموفق المهدي إلى منهاج النبوة أن أهل البدع سيرمونك من كل صوب، وأن أهل الأهواء من الحزبيين وغيرهم سيجلبون عليك بخيلهم ورجلهم من كل حد، فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. وقد خص الإمام الشاطبي رحمه الله طرفا مما عاناه من إيذاء أهل البدع، ثم قال: فكنت على حالة تشبه حالة الإمام الشهير بن بطة الحافظي مع أهل زمانه، إذ حكى عن نفسه فقال: عجبت من حالي في سفري وحضري مع الأقربين مني والأبعدين والعارفين والمنكرين، فإني وجدت بمكة وخراسان وغيرهما من الأماكن أكثر من لقيت بها موافقا أو مخالفا دعاني إلى متابعته على ما يقول وتصديق قوله والشهادة له. فإن كنت صدقته فيما يقول وأجزت له ذلك كما يفعله أهل هذا الزمان سماني موافقا، وإن وقفت في حرف من قوله وفي شيء من فعله سماني مخالفا، وإن ذكرت في واحد منهما أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك وارد سماني خارجية، وإن قرئ علي حديث في التوحيد سماني مشبهة، وإن كان في الرؤية سماني سالمية، وإن كان في الإيمان سماني مرجئة، وإن كان في الأعمال سماني قدرية، وإن كان في المعرفة سماني كرامية، وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر سماني ناصبية، وإن كان في فضائل أهل البيت سماني رافضية، وإن سئلت عن تفسير آيات أو حديث فلم أجب فيهما إلا بهما سماني ظاهرية، وإن أجبت بغيرهما سماني باطنية، وإن أجبت بتأويل سماني أشعرية، وإن جحدتهما سماني معتزلية، وإن كان في السنن مثل القراءة سماني شفعوية، وإن كان في القنوت سماني حنفية، وإن كان في القرآن سماني حنبلية، وإن ذكرت رجحان ما ذهب كل واحد إليه من الأخبار إذ ليس في الحكم والحديث محاباه قالوا طعن في تزكيته. ثم أعجب من ذلك أنهم يسمونني فيما يقرؤون علي من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشتهون من هذه الأسامي، ومهما وافقت بعضهم عاداني غيره، وإن داهنت جماعتهم أسخطت الله تبارك وتعالى، ولن يغنوا عني من الله شيئا، وأنا متمسك بالكتاب والسنة، وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو وهو الغفور الرحيم. قال الشاطبي رحمه الله: هذا تمام الحكاية. فكأنه رحمه الله تكلم على لسان الجميع، فقلما تجد عالما مشهورا أو فاضلا مذكورا إلا وقد نبذ بهذه الأمور أو ببعضها، لأن الهوى قد يداخل المخالف، بل سبب الخروج عن السنة الجهل بها والهوى المتبع الغالب على أهل الخلاف. فإذا كان كذلك حمل على صاحب السنة أنه غير صاحبها، ورجع بالتشنيع عليه والتقبيح لقوله وفعله حتى ينسب هذه المناسب. نسأل الله أن يرزقنا التجرد لوجهه والإخلاص له والمتابعة لنبيه والتمسك بسنته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. فما النجاة؟ وأين تكون النجاة؟ في اتباع منهاج النبوة. إن أسباب النجاة من الضياع والهلاك والانحراف هي في معرفة منهاج النبوة، وفي القص على آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لزوم الصراط المستقيم الذي لزمه الصحابة الكرام رضوان الله عليه. وذلك أنه من تجرد لله واتقى الله وصدق مع الله ولم يتبع هواه، واعتمد في أخذ الدين على الكتاب والسنة، على فهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ونظر في فهم واستنباط العلماء، علماء أهل السنة، فهو على الصراط المستقيم بعيدا عن سبل الشيطان الرجيم. إلا أن أهل الأهواء والبدع تتجارى بهم أهواؤهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، تركوا الكتاب والسنة واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، واشتغل عامتهم بعلوم اليونان والفلاسفة والمناطق وأهل الكلام والرأي، واعتمدوا على عقولهم وآرائهم في فهم دين الله، واتبعوا المتشابه من النصوص، وأخذوا يؤصلون ويقعدون ويعتقدون، يؤولون النصوص ويستدلون بالتأويل على ما أصلوا وقعدوا، وبهذا افترقت الأمة وأصابها ما أصابها الأمم قبلها، وهذا ما أخبرناه رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فإن الصحابة رضي الله عنه وحدوا مصدر التلقي، فأخذوا الكتاب والسنة، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر في غيرهما، فصفى النبع صفاء غير معهود، واستقاموا على الصراط استقامة لم تكن قبل في أتباع نبي من الأنبياء. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر في كتب أهل الكتاب لما رأى في يد عمر رضوان الله عليه صحيفة فقال: ما هذا يا عمر؟ فأخبره عمر رضي الله عنه أنها صحيفة من التوراة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب؟ يعني أمتحيرون فيما جئتكم به؟ ونهاه صلى الله عليه وسلم أن ينظر في ذلك، وذكر العلة وهي أن الله تبارك وتعالى قد كفى الأمة أن تتقمم أفكار الآخرين، أو أن تنهج نهج المنحرفين، وأن تنظر فيما حرف وبدل وغير مما أنزل الله تعالى على موسى وعيسى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى، وحسنه الألباني في الإرواء. إذن لو بعث موسى حيا في هذه الأمة فإنه لا يسعه إلا أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. أفيجمل بأحد أن يترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والكليم وهو من أولي العزم من الرسل، لو كان حيا مبعوثا في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وسعه إلا أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه؟ أخرج البخاري رحمه الله في صحيح في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. أخرج حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. وأخرجه البخاري أيضا من طريق أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وهذا أخرجه أيضا مسلم في صحيح. قال ابن بطال رحمه الله: أعلم الله نبيه، إذ ذلك لا يكون إلا بوحي معصوم، فأعلم صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلها. قال ابن أبي عاصم: باب فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 72 فرق، مع ذمه الفرق كلها إلا واحدة. وذكر قوله صلى الله عليه وسلم أن قوما سيركبون سنن من كان قبله، ثم أورد بسنده إلى عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ف71 في النار وواحدة في الجنة. والذي نفسي بيده، لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم الجماعة. أخرجه ابن أبي عاصم وابن ماجه، وصححه الألباني في غير موضع. وأخرج ابن أبي عاصم أيضا بسنده إلى أبي عامر الهوزني قال: سمعت معاوية يقول: يا معشر العرب، والله لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا يوما فذكر أن أهل الكتاب قبلكم افترقوا على 72 فرقة في الأهواء، ألا وإن هذه الأم ستفترق على 73 فرقة في الأهواء. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وقال الألباني في ظلال الجنة: صحيح لغير. هذا الافتراق ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين صلى الله عليه وسلم الناجين من المفترقين، وبين المرحومين من المختلفين. قال ابن بطة رحمه الله بعد ذكره أحاديث الافتراق في كتابه الجليل الإبانة: وإنما ذكرت هذه الأحاديث في هذا الموضع من هذا الكتاب ليعلم العقلاء من المؤمنين وذو الآراء من المميزين أن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم قد صحت في أهل زماننا. فليستدلوا بصحتها على وحشة ما عليه أهل عصرنا، فيستعملوا الحذر من موافقتهم ومتابعتهم، ويلتزموا اللجأ والافتقار إلى الله عز وجل في الاعتصام بحبله والتمسك بدينه والمجانبة والمباعدة ممن حاد الله في أمره وشرد شرود البعير الناد المغتلم. وقال أيضا رحمه الله: باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لنا بذلك. قال رحمه الله: وقد ذكرت في أول هذا الكتاب، يعني الإبانة، ما قصه الله عز وجل علينا في كتابه من اختلاف الأمم وتفرق أهل الكتاب وتحذيره إيانا من ذلك، وأنا أذكر الآن ما جاءت به السنة وما أعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم من كون ذلك، ليكون العاقل على حذر من مسامحة هواه ومتابعة بعض الفرق المذمومة، وكي يتمسك بشريعة الفرقة الناجية فيعض عليها بنواجذه ويضمها بجنبيه، ويلزم المواظبة على الالتجاء والافتقار إلى مولاه الكريم في توفيقه وتسديده ومعونته وكفايته. قال رحمه الله: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. ثم قال: جعلنا الله وإياكم ممن أحياه بالعلم ووفقه بالحلم، وسلمنا وإياكم من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. ما هي أسباب الانحراف عن منهاج النبوة؟ لقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الاختلاف والافتراق، وأخبرنا أن الأمة ستفترق على النحو الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، وقد وقع ذلك كله كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وأما أسباب الاختلاف والافتراق والانحراف عن منهاج النبوة فكثيرة، منها اتباع الهوى. قال ابن القيم رحمه الله: إن الهوى ما خالط شيئا إلا أفسده، فإن وقع في العلم أخرجه إلى البدعة والضلالة وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء، وإن وقع في الزهد أخرج صاحبه إلى الرياء ومخالفة السن، وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم وصده عن الحق، وإن وقع الهوى في القسمة خرجت عن قسمة العدل إلى قسمة الجو، وإن وقع الهوى في الولاية والعزل أخرج صاحبه إلى خيانة الله والمسلمين حيث يولي بهواه ويعزل بهواه، وإن وقع الهوى في العبادة خرجت عن أن تكون طاعة وقربة، فما قارن الهوى شيئا إلا أفسده. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وقد ثبت بهذا وجه اتباع الهوى، وهو أصل الزيغ عن الصراط المستقيم. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الذين في قلوبهم زيغ، أي في قلوبهم ميل عن الحق. وقال رحمه الله: قال بعض العلماء: صاروا فرقا لاتباع أهوائهم، وبمفارقة الدين تشتتت أهواؤهم فافترقوا، وهو قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ثم برأه الله تعالى منهم بقوله: لست منهم في شيء، وهم أصحاب البدع وأصحاب الضلالات والكلام فيما لم يأذن الله فيه ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلامه. فمن أعظم أسباب الافتراق والاختلاف اتباع الهوى، وأما التجرد لله تبارك وتعالى خالصا، وأما قيام العبد بين يدي ربه تبارك وتعالى خاشعا يسأله الهداية ويتضرع إليه بحديث نبيه صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يتجرد من هواه ويقبل على مولاه، ويعلم أن الأمر جد، وأن الإنسان إذا أسلم زمام نفسه للهوى فإنه يقوده إلى كل شر، وقد دل على ذم الهوى القرآن في قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ولم يأتي في القرآن ذكر الهوى إلا في معرض الذم. حكى ابن وهب عن طاووس أنه قال: ما ذكر الله الهوى في القرآن إلا ذمه. وقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إلى غير ذلك من الآيات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض، ووجد وإرادة وغير ذلك. فمن اتبع ذلك بغير أمر الله ورسوله فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، بل قد يتمادى به الأمر إلى أن يتخذ إلهه هواه. فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه، هل هو موافق لأمر الله ورسوله، وهو هدى الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض، لا يكون متقدما فيه بين يدي الله ورسوله. فإنه قد قال تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ومن أسباب الاختلاف والافتراق والانحراف عن منهاج النبوة الجهل بمعاني دلائل الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من علماء وجهابذة هذه الأمة، وأيضا عدم معرفة القواعد الفقهية والقواعد الأصولية كالعام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمنطوق والمفهوم وأسباب النزول وأسباب الورود. ألا ترى إلى الخوارج كيف خرجوا عن الدين كما يخرج السهم من الرمية؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فهم لا يفقهونه ولا يتدبرونه ولا يفيدون منه، وهم لا يتفقهون بالقرآن العظيم حتى يصل إلى قلوبهم، فإنه لا يجاوز حناجرهم كما في رواية. والفهم راجع إلى القلب، والقرآن لا يمس شغاف قلوبه ولا يصل إليه فلا يفقهون. وإذا لم يصل القرآن إلى القلب لم يصل إليه فهم على حال، وإنما يقف عند محل الأصوات والحروف فقط، وهو القدر الذي يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهم. فكم من تال لكتاب الله رب العالمين لا يفقه فيه شيئا، وإن كان يؤديه على الوجه ويضبطه ضبطا، ولكنه لا يفقه ولا يتدبر فيه ولا يفهمه. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله طرفا من مناظرته مع بعض أهل البدع فقال: قال لي: البدعة مثل الزنا، وروى حديثا في ذم الزنا. فقلت: هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزنا معصية والبدعة شر من المعصية، كما قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وكان قد قال بعضهم: نحن نتوب الناس. فقلت: مماذا تتوبونهم؟ قال: من قطع الطريق والسرقة ونحو ذلك. فقلت: حالهم قبل تتويبكم خير من حالهم بعد تتويبكم، فإنهم كانوا فساقا يعتقدون تحريم ما هم عليه ويرجون رحمة الله ويتوبون إليه أو ينوون التوبة، فجعلتموهم بتتويبكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة الإسلام، يحبون ما يبغضه الله ويبغضون ما يحبه الله. وبينت أن هذه البدعة التي هم وغيرهم عليها شر من المعصية. قلت لهم: أما المعاصي فمثل ما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى حمارا، وكان يشرب الخمر، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كلما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلده الحد، فلعنه رجل مرة وقال: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. قال: قلت: فهذا رجل كثير الشرب للخمر، ومع هذا فلما كان صحيح الاعتقاد يحب الله ورسوله شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ونهى عن لعنه. وأما المبتدع فمثل ما أخرج في الصحيحين عن علي بن أبي طالب وعن أبي سعيد الخدري وغيرهما، دخل حديث بعضهم في بعض، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، فقام رجل ناتئ الجبين أي مرتفع ما حوله، كث اللحية محلوق الرأس، بين عينيه أثر السجود، وقال ما قال. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا في الصحيحين. وفي رواية: لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم لنكلوا عن العمل. وفي رواية: شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قلت: فهؤلاء مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم وما هم عليه من العبادة والزهادة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وقتلهم علي بن أبي طالب ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لخروجهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته. انتهى كلامه رحمه الله. فلما توبوهم من المعاصي التي ليست ببدع إلى البدع، كانوا مسيئين غير محسنين، فلو تركوهم في معاصيهم لكان أفضل لهم وأحرى بهم، ولكن نقلوهم مما هم عازمون على التوبة منه إلى ما يعتقدونه قربة عند الله جل وعلا، فلا يتوبون منه. وهل يتاب من الطاعات والقرب؟ فلو تركوهم على معاصيهم لكان خيرا لهم ولهم، كالذين يأتون بأهل المعاصي من معاصيهم التي ليست ببدع إلى جادة البدع وسوائها، هم مسيئون لا محسنون. نسأل الله رب العالمين أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.